الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، تفسير سورة الطور وهي مكية. جاء في حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في صلاة الفجر حول الكعبة، وذلك في حجته. وجاء من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في صلاة المغرب، وكان السبب في إسلامه ما سمع من قول الله عز وجل: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. قال: كاد قلبي أن يطير. قال عز وجل: والطور، وهو الجبل المغطى بالشجر، فإن لم تكن عليه أشجار سمي جبلا. ولا يلزم أنه جبل الطور الذي أوحى الله فيه إلى موسى وعيسى، وكتاب مسطور، قيل اللوح المحفوظ التي كتبت فيه أعمال العباد، وقيل هو الكتب المنزلة على أنبياء الله ورسله. مسطور أي مكتوب، في رق، ورق منشور مفتوح واضح. والبيت المعمور هو كالكعبة في الأرض، إلا أنه في السماء السابعة، وقيل بأن في كل سماء بيتا يتعبد به ملائكة الله. وقد جاء في شأن البيت المعمور أنه يطوف به كل يوم 70,000 ملك آخر ما عليهم. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم عليه السلام مسندا ظهره إلى البيت المعمور، لأنه عمر الكعبة في الأرض فأكرمه الله بهذه الكرامة في الجنة. وفي السماء الدنيا يذكرون بيت العزة أو بيت العزة، بيت العزة نعم بالتاء، وهو الذي يذكر أن القرآن أنزل إليه جملة ثم نزل مفرقا. ولا تعارض بين أن القرآن يتكلم الله عز وجل به متى شاء وبين هذا القول. والسقف المرفوع، السقف السماء المرفوع بغير عمد، وجعلنا السماء سقفا محفوظا. والبحر المسجور، البحر المحترق يوم القيامة، وقيل الممتلئ، وقيل الساكن، وقيل غير ذلك. فأقسم الله عز وجل بهذه المخلوقات العظيمات إلا إذا كان الكتاب كلامه فليس بمخلوق، فإن كلام الله ليس بمخلوق، منه بدأ وإليه يعود. إن عذاب ربك لواقع، أي هذا هو المقسم عليه، بأن عذاب الله عز وجل واقع بالكافرين. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع، وسيكون ذلك في يوم القيامة، ما له من دافع، لا يستطيع أن يرده راد، إذ لا قوة لأحدهم على دفعه ولا قدرة على رفعه إلا لمن نجاه الله منه. وسيكون هذا العذاب يوم تمور السماء مورا، أي في يوم القيامة، يوم تذهب السماوات وتتشقق وتطوى في يمين الرحمن، إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، وتسير الجبال سيرا. هذا في مبدأ شأنها، وإلا فإن الجبال لها حالات: الأول أنها تسير، والثاني أنها تكون كالعهن المنفوش، كالريش المبدد في الهواء، والثالث أنها تكون كالسراب، إذا نظر الناس رأوا سراب جبال ولا جبال. والرابع أن الأرض تكون كقرصة النقي كالخبزة، ليس فيها علم لأحد، لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. فويل يومئذ للمكذبين، أي في هذا اليوم، لهم عذاب شديد موجع. وتكذيبهم بأنهم الذين هم في خوض يلعبون، يخوضون في شأن اليوم الآخر مكذبين ورادين لخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن سيأتي اليوم الذي لا لعب فيه، هل ينظرون إلا تأويله؟ يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفع لنا، يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، يوم يدفعون، يدعون أي يدفعون دفعا تدفعهم الملائكة. أما أهل الإيمان فإنهم يدخلون كالوفد، إذ أن الله يحشرهم كالوفد، يحشرون مكرمين معززين. قال الله عز وجل يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. وهذا لأهانتهم وخزيهم، ويقول لهم الملائكة هذه النار التي كنتم بها تكذبون، يدفعونهم مع قولهم هذه النار التي تدفعون إليها كنتم بها تكذبون، ولخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم تردون. أفسحر هذا حتى تسلموا من حريقها وتنجوا من شررها، أم أنتم لا تبصرون؟ بل هي حقيقة واقعة، اصلوها، أي ادخلوها تحيط بكم من جميع جوانبكم، فاصبروا أو لا تصبروا لا يتغير من حالها شيء، سواء عليكم. وما أصبرهم على النار ليس بأنهم يصبرون على شدتها، ولكنهم يتعذبون، لكن لا مخرج منها، لأن الله عز وجل يقول وقوله الحق اخسأوا فيها ولا تكلمون. ومن الذي يستطيع أن يرد أمر الله وحكم الله في ذلك اليوم العظيم؟ إنما تجزون بهذا العذاب الأليم ما كنتم تعملون في الدنيا من الشرك والبدع وما إليها. فلما أخبر الله عز وجل عن حال الكافرين وما نالهم من الخزي العظيم، أخبر عن حال المؤمنين وما لهم من الكرامة. قال إن المتقين في جنات ونعيم، والمتقون هم الطائعون لله بفعل المأمور وترك المحظور، في جنات جمع جنة ونعيم، يتنعمون فيها بما لذ وطاب من المآكل والمشارب والمناكح والمراكب وغير ذلك، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فاكهين، أي أنهم في سرور وبهجة بما آتاهم ربهم من فضله العظيم لا مقطوع ولا ممنوع، ووقاهم، وأيضا فرحهم وسرورهم بأن ربهم سبحانه وتعالى جنبهم عذاب الجحيم، عذاب النار الموجع. ففرحهم بأمرين: كثرة النعم الدائرة عليهم، والسلامة من عذاب الله وغضبه وبطشه. ثم يقول لهم ممتنا عليهم: كلوا يا معاشر أهل الجنة واشربوا ما شئتم من الأشربة هنيئا، يعني تتهنؤون به ولا تجدون فيه غصة ولا ما يسيء بما كنتم تعملون بسبب أعمالكم الصالحة من التوحيد وملازمة السنة والطاعة، ثم أخبر عن حالهم بقوله متكئين، أي أن أهل الجنة متكئين على سرر، والسرير معروف مصفوفة متراصة، يلتقي بعضهم مع بعض إذا أرادوا الحديث والمنادمة، كما كانوا يتنادمون في الدنيا فيذكرون نعيم الله عليهم، وزوجناهم بحور عين، أكرمهم الله بزوجات من الحور العين يرى مخ ساقيها من وراء اللحم، شأنهن عظيم، يغنين للمؤمنين ولا يؤذينه، بل من شأنهن الآن أن المرأة إذا عصت زوجها في الدنيا قالت قاتلك الله لا تؤذيه، إنما هو ضيف عندك يوشك أن يفارقك إلينا. والحور العين هو نشأ ينشئه الله، وليست من بنات آدم وليست من الجن، وإنما هو نشأ ينشئه الله يتنعم به أهل الإيمان. وقد جاء بأن للشهيد 72 حورية. ثم قال الله عز وجل: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. هذا خبر من الله عز وجل ببركة الآباء على الأبناء إذا كانوا طائعين ولربهم موحدين وبدين الله عز وجل متمسكين ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم متابعين، فإن الله عز وجل يكرمهم يوم القيامة بالدرجات العلى والنعيم المقيم، ثم لكرامتهم عند الله يرفع إليهم أبناءهم، فلا ينزل إلى أبنائه، وإنما يرفع الأبناء إلى الآباء. وأما بركة الأبناء على الآباء فقد جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند أحمد: إن العبد ليرفع الدرجة في الجنة فيقول: يا رب من أين هذا؟ يقول: بدعاء ولدك لك. وجاء مسلم بحوه: إذا مات الإنسان قطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وفي الحديث أيضا: يؤتى بالقرآن يوم القيامة على صورة الرجل شاحب اللون فيقول لصاحبه: أنا الذي أضمأت نهارك وأسهرت ليلك، وإن كل تاجر من وراء تجارته وأنا من وراء تجارة اليوم. فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله، ويلبس تاج الوقار، ويكسى والداه حلتين لا تقوم لهما الدنيا، فيقول: أن لنا هذا؟ يقول: بحفظ ولدكما للقرآن. فبركة الآباء على الأبناء إن كانوا من أهل الصلاح والفلاح عظيمة، يشفعون لهم يوم القيامة ويرفعون بسببهم. وأما في الدنيا فبركتهم بتعليمهم وتوجيههم والدعاء لأبنائهم والسعي في صلاحهم. وبركة الأبناء على الآباء في الدعاء لهم والبر لهم والاستغفار لهم وإجراء الصدقات الجارية عليهم. فهنيئا لمن كان هذا حاله، الأب والابن إذا اجتمع الأمر فيهما جميعا، هنيئا لهما، فهذه أعلى المراتب أن يكون الأب في صلاح وخير، وأن يكون الابن في صلاح وخير. فيقول الله عز وجل: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان. بهذا القيد لو كان الابن كافرا ما انتفع بدعاء أبيه، فما تنفعهم شفاعة الشافعين، ولو كان الأب كافرا ما انتفع بدعاء ابنه، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. ألحقنا بهم ذريتهم، أي في درجاتهم العلى، وما ألتناهم ما أنقصناهم من عملهم من شيء، بل يوفون أعمالهم كما هي وزيادة، كل امرئ من الآباء والأبناء بما كسب عمل رهين مرتهن. فيجازى المؤمن بإيمانه والمسيء بإساءته إذا كان بالشرك، وإن كانت إساءته دون الشرك فهو تحت المشيئة. وأمددناهم أي أهل الجنة جميعا بفاكهة من أنواعها، من أنواعها لم يحددها بنوع دون نوع، ولحم من أنواع اللحوم مما يشتهون، ما اشتهوه من الفواكه واللحوم جاءهم يتنازعون فيها كأسا. ومن عجيب شأنهم أيضا أنهم يجتمعون وينزعون الكؤوس من الخمور فيشربونها ويتلذذون بها، لكن لا لغو فيها، لا غول فيها، أي لا تسكر ولا تذهب العقول ولا تأثيم، لا يقع بسبب شربهم لها التأثيم من الكلام الفاحش والفعل السيء، بل إنهم محفوظون من ذلك، لأن الجنة حالها سلام في جميع شأنها. ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون. ومن كرامتهم أن الله سخر لهم غلمان كثر يطوفون على المؤمنين لا يعصونهم في أمرهم، ومن عظيم شأنهم كأنهم لؤلؤ في بياضه وحسن بهائه مكنون محفوظ. وقد ذكرهم الله عز وجل في سورة الإنسان وفي غير ذلك من السور. وذهب بعض المخاذيل الذين لا يلتفت إلى قولهم أن هؤلاء الغلمان يستخدمون في شيء مستقبح، قاتلهم الله أن يؤفكون. فقد خلق الله لأصحاب الجنة الحوريات والأزواج من الإنسيات للتمتع بهن في شأن المعاشرة. إن أحدكم لا يفضي في اليوم الواحد إلى 100 حسناء أو عذراء، وأما هؤلاء إنما يطوفون على أهل الجنة بالأكواب والآنية ونحو ذلك. وأقبل بعضهم أي أهل الجنة أقبلوا إلى بعضهم البعض ممن كانوا يتعارفون في الدنيا يتساءلون عما كانوا عليه في الدنيا من خوف الله ومن رجاء رحمة الله، فيكلم بعضهم بعضا بسبب دخوله الجنة وما عمل من الأعمال الصالحة. قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين خائفين من بطس رب العالمين ومن عذابه المهين، فمن الله علينا بالسلامة منه. وهذه أعظم المنن وأكرم العطايا والكرم، ووقانا عذاب السموم، نجانا من العذاب الشديد الحار الموجع. إنا كنا من قبل ندعوه، أي كان هجير المؤمنين في الدنيا، وفي هذا بركة الدعاء، فإن الله عز وجل يقول دعوني أستجب لكم. إنه هو البر الرحيم، يتوسلون إلى الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، يدعونه ببره ورحمته أن ينجيهم من عذاب الله، فاستجاب الله لهم إذ يقول الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فلما ذكر الله عز وجل شأن الكافرين والمؤمنين في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، قال يا محمد فذكر بدعوة الناس إلى التوحيد والتحذير من الشرك والتنديد، فما أنت بنعمة ربك في دين ربك بكاهن يدعي علم المغيبات ويتعاطى السحر والشعوذات كما يقول الكفار، ولا مجنون، بل أنت رسول من رب العالمين. أم يقولون اختلف الكفار فيه، فقائل شاعر، محمد شاعر، مع أن الله عز وجل يقول وما علمناه الشعر وما ينبغي له، وقال أنيس لقد عرضت كلامه على أحسن الشعر فما رأيته يستقيم عليه، لكنهم اختلفوا في ذلك. نتربص به ريب المنون، ننتظر حتى يموت ونرتاح من شره كما مات الشعراء الذين قبله وتفرق أصحابهم وأتباعهم، وهذا لشدة تخرصهم. قل تربصوا، إن كنتم تعتقدون ذلك تربصوا وانتظروا، فإني معكم من المتربصين لنرى من يلحقه الذل والهوان. وفعلا أن النبي صلى الله عليه وسلم تربص بهم حتى قتلهم الله في بدر وأقر عينه بكلاكهم ودفنهم. ثم قال أم تأمرهم أحلامهم بهذا، بل تأمرهم عقولهم السخيفة بهذا القول السيء بأنه شاعر وكاهن ومجنون، أم هم قوم طاغون؟ بل هم قوم طاغون، اشتد طغيانهم، والطغيان هو المجاوزة، إن لما طغى الماء حملناكم في الجارية، فهم أهل طغيان. وهذه مسبة لأهل قريش لأنهم كانوا يسمون بأهل الأحلام والعقول، فلما جاءهم محمد صلى الله عليه وسلم بالدين القويم والصراط المستقيم عجزوا عن معرفة الحجج الإلهية. أم يقولون تقوله، وهذا قول آخر، يقولون بأن هذا القرآن إنما تلقاه من غيره وتقوله على لسانه، وقد قال الله عز وجل ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، لو كان كاذبا على الله لأهلكه الله، بل لا يؤمنون. والسبب الذي جعلهم يقولون هذه الأقوال أنهم لا يؤمنون بالله عز وجل ربا ولا بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. فليأتوا، هم يقولون بأنه شاعر وبأنه تقوله، فليأتوا بحديث مثله، يأتوا بحديث مثل القرآن، كما قال الله عز وجل فأتوا بسورة من مثله، فأتوا بمثله، فأتوا بعشر سور مثله مفتريات، وقد عجزوا. قل لأن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، إن كانوا صادقين، ولكن الواقع أنهم كاذبون. ثم قال الله عز وجل مبينا ضعف آلهتهم وخور دعواهم، أم خلقوا هؤلاء المتكبرون من غير شيء هكذا عبثا ووجدوا من غير خالق، أم هم الخالقون؟ وكلاهما منتفي، فانتفاء وجودهم بدون خالق معلوم ضرورة، وانتفاء أنهم خالقون معلوم ضرورة. كيف خالقه يأكل ويشرب ويبول ويتغوط ويمرض ويموت ويهلك؟ أم خلقوا السماوات والأرض؟ نبئوني، هؤلاء الذين تكبروا وهذه الآلهة التي تعبد من دون الله، هل خلقت السماوات والأرض؟ أم أنهم يصنعونها مما خلقه الله، يصنعونها من حجارة صماء ويرسمونها ويصورونها بعقولهم السيئة ثم يعبدونها؟ بل لا يوقنون، ما عندهم يقين بالله ولا برسله. ثم قال الله عز وجل أم عندهم خزائن ربك، عندهم رزق الله يتحكمون في عباد الله، أم أنهم يقولون النبوة لابد أن تكون لفلان وفلان، لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم؟ ما عندهم خزائن الله، فربك يخلق ما يشاء ويختار، أم عندهم خزائن الماء يسقون من أرادوا ويمنعون من أرادوا؟ ما عندهم شيء من ذلك. أم هم المسيطرون المتحكمون في شأن العالم العلوي والسفلي؟ أم لهم سلم يستمعون فيه؟ أم لهم سلم طويل إلى السماء يرقون عليه؟ وهذا كقوله ولو أصلبنكم في جذوع النخل، أي على جذوع النخل، فمعنى يستمعون فيه أي يستمعون عليه للوحي المبين، فليأتي مستمعهم بسلطان مبين بحجة ظاهرة على قوله ولا حجة لهم. فإن الجني الذي يسترق السمع يخلط معها مئات كذبة، فأي حجة وأي سلطان؟ أم له البنات لله كما زعموا وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسدا وهو كظيم ويتهم أن الله له البنات ولكم البنون تلك إذن قسمة ضيزى. أم تسألهم أجرا يا محمد على هذه الدعوة التي تدعوهم إليها فأبوا أن يدخلوا في دينك فهم من مغرم من شدة ما أنزلت عليهم من طلب الأموال مثقلون، أبوا أن يدخلوا في دين الله عز وجل؟ ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال الله عنه ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم، قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. أم يريدون كيدا؟ أم عندهم الغيب بأن الذي أتاهم به محمد صلى الله عليه وسلم ليس بحق ولا صدق فهم يكتبون فهم يحكمون بذلك؟ لأن الكتابة تأتي بمعنى الحكم. أم يريدون كيدا؟ وهذا هو الواقع، بل يريدون كيدا بمحمد صلى الله عليه وسلم ودينه وأصحابه، فيتربصون بهم لصدهم عن الاستقامة، فالذين كفروا هم المكيدون، الكيد يقع عليهم، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. فأظهر الله عز وجل في هذا الموطن ضعف حججهم وكثير تخبطهم وعظيم نصره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال أم لهم إله غير الله؟ السبب الذي جعلهم لا يؤمنون بالله ربا ولا بالإسلام دينا ولا بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، أم لهم إله غير الله يعبدونه ويرجونه ويتقبل منهم؟ لا، لأن الله لا يرضى أن يكون معه شريك. سبحان الله عما يشركون، ينزه الله عن مشاركتهم له. ساووا الحجارة الصماء البكماء العاجزة برب العالمين، وما أضلنا إلا المجرمون إذ نسويكم برب العالمين. يوم القيامة يعترفون بأنهم سووا الحجارة الصماء برب العالمين في العبادة فهلكوا وأهلكوا. وإن يروا كسفا من السماء ساقطا لشدة عداوتهم ولشدة إعراضهم، لو رأوا كسفا من السماء ساقطا عذابا ينزل عليهم من السماء فيقول سحاب مركوم، ما يؤمن أنه عذاب. وهذا من المكابرة، المكابر إذا قلت له هذا أبيض يقول أسود، هذا ليل يقول هذا نهار، فهؤلاء لو رأوا العذاب ساقط عليهم من السماء يقول سحاب مركوم كما قال أصحاب عاد، فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. فذرهم يا محمد، اتركهم وشأنهم حتى يلاقوا يومهم يوم القيامة الذي فيه يصعقون، حين تتراءى لهم النار وتزلف وتقرب، يجرها 70,000 ملك، يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا، لا تغني عنهم آلهتهم ولا كثرتهم ولا أموالهم ولا كيدهم، ولا هم ينصرون، بل هم مهزومون مركوسون، وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك، لهم عذاب في الدنيا قبل هذا العذاب في الآخرة، ولكنهم لا يدركون ذلك لكثرة إعراضهم. وإلا فكم من البلاء الذي يحصل لهم عذاب، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون، يسلبون الإيمان ويحرمون الهداية. وهذا أعظم عذاب الدنيا، أن الإنسان يبقى بغير إيمان ولا هداية. أو من كان ميتا فأحييناه فهو ميت إذ لم يؤمن. وإن للذين ظلموا للكافرين عذابا، أي في الدنيا دون ذلك أقرب من ذلك وقبل ذلك، ولكن أكثرهم لا يعلمون لشدة إعراضهم وغفلتهم. واصبر يا محمد لحكم ربك لقضائه وقدره، فإنك بأعيننا، مع أن الله عز وجل على عرشه استوى، وفيه إثبات صفة العينين لله، وهما عينان حقيقيتان تليق بجلاله يبصر بهما، فكان الله سميعا بصيرا. ومعنى فإنك بأعيننا بمرأى منا، ليس معنى أنه داخل عين الله، فالله على عرشه بائن من خلقه، ولكن بمرأى منا، إنني معكما أسمع وأرى، تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. وسبح بحمد ربك، نزه ربك وصلي له حين تقوم من النوم. جاء عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من النوم سبح 10 وحمد 10 وكبر 10 وهلل 10. ومن الليل فسبحه وصلي له أيضا في الليل، وهذا إشارة إلى قيام الليل وإلى فضله. وإدبار النجوم، قيل هما ركعتا الفجر كما هو قول غير واحد من السلف. فالشاهد أن الإنسان عليه أن يعتصم بالله ويصبر على أقداره وقضائه، ويلتزم طريقة رسوله في تبليغ دينه، والعمل بالعلم، ويبشر من الله عز وجل بالنصر العظيم والحفظ من كل شيطان رجيم. والحمد لله رب العالمين.